السامع
بداية الشريط الثالث.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث هي التحذير من هذه الأخلاق السيئة. والمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة، فمن ما شرعه الله دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كان أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما دعا إليها شرع مطهر. فمن مساوي الأخلاق النمامة، وصاحبها هو القتات النمام. فلا يجوز للمسلم يتعاطى النمامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يسمع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نسأل الله العافية. الحديث الثاني فيه التحريم من أخلاق سيئة، وهي الخداع والبخل وسوء الملكة. لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. هذا وإن كان سنده ضعف، لكن معناه صحيح. التحريم من سيء الأخلاق، الخب والخداع، كما في النهاية الخب والخداع الذي يسعى إلى الناس الفساد. والبخيل معروف، سيء الملكة سيء التصرف، ويحتمل المراد سيء الملكة في مماليكه وبهائمه ويظلمها، ويحتمل سيء الملكة سيء الخلق. ينبغي المؤمن يتحرى طيب الأخلاق طيب السيرة مع أولاده ومع مماليكه ومع بهائمه. كذلك من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا فيه مجاهدة الغضب، لأن الغضب شره كبير. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه تغضب. قال يا رسول الله: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب. فرد النبي رأي قال: لا تغضب. أوصاه بالوصية وكرر عليه، لأنه إذا غضب قد يضرب، قد يقتل، قد يسب، قد يشتم. ينبغي لها مجاهدة في كف غضبه. نعم. الرابع كذلك، هذا فيه الحذر من سمع حديث قومهم لو كارهون، لأن قد يكون في سر فيفشي عليهم ويضرهم سماعه. من سمع حديث قومه لو كارهون صب في أذنه الآن، يعني الرصاص يوم القيامة. فلا يجوز السماع لحديث قومهم لو تسمع عليهم في أحاديثهم في تلفون أو في غير ذلك من وجوه السر، لا يتسمع لهم ولا يتوخى سمع أحاديثهم، لأنه قد يكون ذلك يضرهم. فلا يجوز المسلم أن يتسمع حديث قومه لهم كارهون. نزق الله لجميع العافية والسلام.
أحسن الله عليكم الشيخ. هناك حالتين أحسن الله عليك قد يحتاج فيها الإنسان إلى تسمع كلام الناس. الحالة الأولى: قد يخشى من بعض الناس ضررا عليه فيريد أن يستكشف الأمر، هل يجوز؟
ظهر الحديث العموم إلا إذا وجد أمارات تدل على الخطر فلا بأس.
الحالة الثانية أحسن الله إليك، لو أن يعني هناك منكر، هو مرتاب منكر ولا لا، لينكر هناك منكر في أحد البيوت هو مرتاد من 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 الفاعل أو من المنكر الموجود، أراد يتأكد حتى ينكر ولا يعرض عنه يتركه؟
لا يعرض، لا يتبع الناس.
جزاكم
الله عليكم. ابن حجر يا شيخ والنووي وكثير من العلماء عندهم تأويل وأخطاء يا شيخ، هل يعدون من الأشاعرة؟
على حسب تأويلاتهم، على حسب تأويلاتهم. ينكر التأويل، الإنسان إذا وجد من عالم تأويل لا يتابعه في التأويل، كل عالم له وفاه، كل عالم له وفاه وله أخطاء.
طيب يا شيخ، ما
طالب العلم يتبع الحق بالدليل ولا يتبع هفوات العلماء.
هناك يا شيخ بعض الأشخاص يشترط أنك إذا ذكرت ابن حجر أو النووي أن تقول بعد اسمه الأشعري لئلا تضلل على الناس، فما صحة هذا الشيء؟
لا، هذا ما لها صحة، ما لها صحة.
امرأة قد أرضعت فلانة وفلانة حصل الله عليك برضاعات أكثر من العدد المعتبر شرعا، أكثر من 5 رضاعات، ومضى على هذا عدة سنوات، وبعد ذلك أنكرت تلك المرأة هذه الرضاعات، فهل يعتبر إنكارها حصل الله عليك بعد مضيها هذه السنين؟
لا بد من الثبوت على شهادتها وإقرارها بالرضاعة.
ثابت إقرارها بلا شك أحسن الله إليك.
إذا ثبت من عم الناس شهدوها بالرضاعة هذا شيء آخر، العمدة عليهم. أما إذا كان العمدة عليها ورجعت ما يعتبر إقرارها. أحسن
الله إليك.
أحسن الله عملك. القول الصحيح في الصلاة الوسطى، صلاة الظهر أو صلاة العصر؟
العصر. نص الله سبحانه وتعالى. معنى واحد.
معنى
واحد.
بالنسبة لدخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، المقصود دخول
من باب الوعيد، أجعف الله عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نص القرآن.
دخول الأول يعني؟
لا، ما يحتاج تأويل، أجعف الله عنه.
الأنوار اللي ترى في السماء صلى الله عليك، هل هي الشهب التي ترى بها الشياطين؟
الله أعلم، الله أعلم.
رأينا بالأمس شهب كثيرة جدا.
الله أعلم،
الله أعلم. قول الترمذي رحمه الله تعالى حديثا حسن صحيح غريب.
إذا ذكر العلماء أنه قد يكون أراد أنه طريقة طريق حسن طريق صحيح، قد يكون عند الشك معنى حسن أو صحيح، عند التردد.
بعض أهل العلم يقول إذا قال الترمذي حديثا حسن وسكت فالغالب فيه الضعف، فما صحة ذلك؟
لا، هو استلها في نظر، استلها رحمه الله في نظر، نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة.
طيب الشيخ، نقرأ في كتب بعض الرجال ترجمة يقول فلان يقول لا إله إلا الله، فأي مرتبة من الجرح والتعديل يا شيخ؟ بعض المترجمين للرجال عندما يأتي إلى ترجمته يقول فلان يقول لا إله إلا الله في الجرح والتعديل، فأي مرتبة يا شيخ في الجرح والتعديل؟
ما أعرف، أقول ما أعرف الكلام هذا، مهم، ما يكفي هذا. كل مسلم يقول لا إله إلا الله ما يكفي هذا.
يعني إذا شيخ الجرح ما يقبل حديثه؟
هو هذا كلام ما يعتمد عليه، يقول لا إله إلا الله ما يكفي التزكية والتعديل، حتى المنافقين يقول لا إله إلا الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واقتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحاجة الأربعة منها التأثير من هذه الأخلاق السيئة. الأول، كون الإنسان يشتغل بعيوب الناس، هذا خلق سيء، ولهذا قال في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كان الإنسان يفكر في نفسه ويجتهد في إصلاح عيوبه في تحسين خلقه، يكفي ذلك عن شغله بعيوب الناس. ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على صلاح نفسه وكمال أخلاقه، وأن يستغل بهذا عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يفكر في عيوب الناس إلا على سبيل الحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعظ في نفسه واختلف في مشيته لقي الله وهو غضبان. هذا فيه الحذر من التكبر والخيلاء. وتقدم في ذلك الحديث، وتقدم من الكبر بطر الحق وغمط الناس. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. فالواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الكبر، وأن يبتعد عن الترف بنفسه والاحتقار لإخوانه. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا لسان صحيح بقول: من تعظى في نفسه أو اختلف في مشيته لقي الله وهو غضبان. فينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق السيء والتكبر والخيلاء. حديث الآخر يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، يعني أن سوء الخلق من الشؤم، كون يكون سيء الخلق سيء التصرف مع الناس هذا من سوء الخلق. ينبغي للمسلم أن يكون خلقه حسنا. البر حسن الخلق كما تقدم في الحديث الصحيح، البر حسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهمكم بسط الوجه وحسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طرف. فسوء الخلق من الشؤم الذي يرضي صاحبه، فينبغي الحذر من هذه الصفة التي هي شؤم الخلق. بل يقول: طيب الخلق، بسط الوجه، طيب الكلام مع إخوانه، لا سيء الخلق مع إخوانه. الشيء الرابع كذلك حاجة العجلة، ينبغي الحذر منها، تؤدب في الأمور وعدم العجلة، قد يغلط ويخطئ في العجلة هي من الشيطان. فينبغي عدم العجلة في الأمور التي تحتاج إلى التؤدب. أما الأمور التي تحتاج إلى العجلة لئلا تفوت فهذا شيء معروف، لكن الأمور التي لا خطر عليها ينبغي التؤدب فيها والتريث والتأين والتأني حتى يعرف وجه الصواب، حتى لا يقع في الخطأ والباطل. مثل خروج المسجد يمشي على هون ويقارب بين خطاه للأجر، مثل النار في أمور الناس في قضاء خصومات، في إصلاح بينهم، في قضاء خصوماتهم، في حل مشاكلهم، لا يعجل حتى يظهر له وجه الصواب. وفق الله جميعا.
صحة حديث أنس:
لا بأس به. شيخ حسن الحافظ رحمه الله.
صلى الله عليه متفق عليه من السنة إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم. المراد بقوله من السنة، السنة الواجبة صلى الله عليه،
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قلتم ذكر العيب على سبيل التحذير.
نعم.
كيف يكون؟
نعم.
يعني تحذر من عيب في الناس؟
نعم. لا، يعني إذا نظر فيها من عيوب الناس ليحذرها، هذا مقصود. ما هم شغل بها حتى يسبهم أو يغتابهم، لا، بل يتأملها ليحذرها. عيوب الناس في الغضب، عيوب الناس في العجلة، عيوب الناس في الغيبة، يتأمل ما يترتب عليها من الشر حتى يحذرها.
ويحذر منها يعني من حوله،
ويحذر منها. طيب،
العجلة في إلى الصلاة هل تنقص من أجر الصلاة يا شيخ؟
نعم.
أقول العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجرها يا شيخ؟
العجلة مكروهة، لكن ما لها السنة عدم العجلة في المشي، يكون يقارن بين خطاه ويتأمل أن خرج لأمر عظيم ولعبادة عظيمة، وأن خطاه يكتب بها حسنات ويحط بها سيئات يفوت بعض الأجر.
مسبوق صلى مع إمامه، فالإمام سجد السجدتين سهو، فقام المسبوق لأداء الركعات التي فاتت ولم يسجد سجدتين السهو.
يعني يسجد بعد الصلاة، بعد السلام.
إيه نعم، بعد السلام
يسجد يا قضى ما عليه.
وإذا لم يسجد وأطال الوقت،
الأحوط أنه يسجد أذكر
حتى لو بعد يوم.
بعض الفقهاء قالوا تسقط، ولكن الأفضل إذا ذكر يسجد سجدتين السهو بالنية
حتى ولو بعد يوم أو يومين.
هذا الأحوط.
بارك الله فيك.
صحة حديث عائشة: اللهم هذا قسمي فيما عملت فلا تمنعني.
لا بأس به.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك يا شيخ. مسافر صلى بمقيمين صلاة الظهر، فعندما قاموا للركعة الثالثة تقدم أحد المأمومين وأمهم
منهم يعني؟
نعم.
ما في بس هذا أمر واسع الحمد لله. نعم.
ما يقع ترك هؤلاء عشان
لا لا ولا ترك هؤلاء كل واحد يقضي واسوى الحمد لله.
الحزم بين الزوجات كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم.
المعروف انه غير واجب ترجي من تشاء لكن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك بلا تلمني فيما تملك ولا املك. صلى عليه وسلم.
الحديث الكثير اللي فيها استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته
كل هذا من حسن خلقه من حسن خلقه وتحريه العدل عليه الصلاه والسلام.
صلى مع امام في محطه وهذا الامام اتم فبعد هذا المسافر صلى ركعتين ثم سلم والامام رفع من السجدة الثانية أتم الصلاة فسئل هذا لماذا سلم فقال يعني أنا مسافر وما أتم مع الإمام
يعني يقضي أن يصلي حبيب يتم معه إذا صلى مع الإمام يتم معه
يقضي الآن
عليه يقضي الصلاة اللي قصرها.
جزاك الله خير.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تدل على التحذير من هذه الأخلاق الذميمة. الأول اللعن والشتم يكون سيعتاد الشتم واللعن والسب ينبغي له الحذر من ذلك ويحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسوء وسوء وقتاله كفر. ويقول إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكلام الطيب ويصون لسانه عن الشتم واللعن. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يروى عنه عليه السلام أنه قال من عير أخاه بذنب لم يموت حتى يعمله. هذا وإن كان في سنده ضعف لكن معناه التحذير من تعيرك أخاك بذنب بل تدعوه للخير تنصحه تأمره بالتوبة. أما التعيير لا هو محل التعيير يفعل كذا لا لكن تدعوه للتوبة تنصحه له توجهه إلى الخير. هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه. اللي بعده ثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب يضحك به القوم ويل له ثم ويل له. يجب الحذر من كون إنسان يحدث بكذب حتى يضحك القوم. ينبغي له الحذر من هذا وأن يكون حديثه فيما ينفع الناس ويقربهم إلى الخير ويبعدهم من الشر لا في المزح الذي يتعاطى معه الكذب الذي يضحكون هذا من العبث. ينبغي له الحذر من ذلك فالكذب خبيث ولؤم ينبغي الحذر منه. نعم. كذلك حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له حديث ضعيف. وإنما إذا اغتبت إنسان فتحلل وسامحني يا أخي أنا قلت في عرض كذا وكذا سامحني تستغفر له تدعو له بالخير تذكر محاسنه في المحلات التي ذكرت فيها مساويه. وأما الحديث هو ضعيف لكن من التوبة أن تستغفر الله وأن تدعو له وأن تذكر محاسنه التي تعلمها منه في المواضع التي اغتبته فيها. وإن تيسر طلب العفو منه هذا فوق ذلك إذا تيسر العفو هذا طيب. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الحديث الأخير أبغض الرجال إلى الله الأد والخصم. معنى الأد كثير خصومات اللدد يعني ما عنده انشراح للتسامح وإنهاء الخصومات، بل ونجد في خصومته إذا انتقل من حجة، إذا فرغ من حجة انتقل من أخرى حتى يضيع الوقت وحتى تطول ماء الخصومة. فينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عن ذلك، يفرح بإنهاء الخصومة، يفرح بالكلام الطيب، يفرح بمسامحات أخيه، مع الخصم كثر الخصومة يعني صارت مبالغة. فالمشروع للمؤمن أن يكون سمحا قريبا بعيدا عن اللدد وشدة الخصومة، لأن هذا قد يفضي به إلى الكذب، قد يفضي به إلى الظلم. نسأل الله جميعا الهداية والعافية.
إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه مرة واحدة ثم أراد أن يوقع طلقة الثالثة، متى تكون أحسن الله إليك؟
يكفي واحدة لا يطلق، السنة يختلف طلقة واحدة فقط، السنة يختلف طلقة ولا يتبعها شيء.
لو أراد أحسن الله
لا 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 ينبغي له.
الآن تقسيم الغزالي في الإحياء الكذب إلى واجب ومباح وحرام،
هذا يختلف بحسب الأدلة. إذا كان كذب مصلحة المسلمين لا بأس، كذب المصلحة لما قصرت من تقول أم كلثوم لم أرى النبي يخشى من كذب إلا في